بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، نستكمل ما شرعنا به الدرس الماضي في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من شرح الشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا على الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على بعض صفات الله عز وجل، منها صفة الضحك، صفة العجب، وصفة الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى، وكذلك صفة العلو والقرب. وكنا وقفنا على حديث أو الحديث الذي يدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: أولهما علوه تعالى على خلقه لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أحمر حالاته، وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب.
نعم، هذا الحديث كما ذكر الشارح فيه دلالة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم، والأحاديث في هذا كما ذكرنا سابقا من الأحاديث المتواترة، وردت عن جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كلها تدل على أن المؤمنين من أعظم النعيم الذي ينعم الله عز وجل به عليهم أن ينظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. وهذا الحديث يدل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وكذلك إثبات رؤية المؤمنين لربه. وقوله هنا كما ترون القمر ليلة البدر ليس فيه تشبيه، وإنما كما قال تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الوضوح، لا تشبيه المرئي وهو القمر بالمرئي وهو الله سبحانه وتعالى، وإنما أنهم يرون الله عز وجل لا يحول دونهم شيء من سحاب ولا غيم ولا قطر ولا غير ذلك ولا الأسباب التي تمنع رؤية الله عز وجل، فأهل الجنة كلهم يرون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولهذا قال بعد ذلك: لا تضامون في رؤيته. رؤية بتشديد الميم من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق، والتاء يجوز فيها الضم والفتح على أن الأصل تضامون، وحذفت إحدى التاءين لتخفيفا. وروي بتخفيف الميم من الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غضب،
يعني أنه إما لا تضامون أي يضم بعضكم بعضا كما هو الحال في أهل الدنيا حين ينظرون إلى شيء يحصل زحام فيحجب بعضهم عن الرؤية، هذا تضامون بالتشديد. وأما تضامون من الضيم وهو الظلم، بمعنى أن أهل الجنة كلهم يرون الله سبحانه وتعالى، لا يلحقهم ضيم ولا ظلم ولا يمنعون عن رؤية الله عز وجل. نعم.
وفي حديث صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. متفق عليه.
نعم. من أعظم أسباب رؤية الله عز وجل في الجنة ودخولها، والمحافظة على الصلوات خصوصا صلاة العصر وصلاة الفجر. نعم.
قال شيخ الإسلام: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. قال الشاعر رحمه الله: قوله إلى أمثال هذه الأحاديث، لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر به الرسول صلى الله وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته.
يعني أن كل ما ورد في القرآن وفي السنة حكمه وجوب الإيمان به مما كان في صفات الله سبحانه وتعالى، فإن ورد في القرآن وجب الإيمان به، وإن ورد في السنة الصحيحة فإنه يجب أيضا الإيمان به سواء كان متواترا أو آحادا. نعم.
ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيف من هذه الأمة كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ومعنى وسطا عدولا خيارا كما ورد الحديث بذلك. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان، ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. أما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها، ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، ومنهم من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة. أما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث، إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم.
نعم. هنا بعد أن انتهى من بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، بدأ يبين وسطية أهل السنة والجماعة في جملة من الأبواب. ذكر الشارح وسطية هذه الأمة وأمثلة على وسطيتها بين النصارى واليهود، نصارى غلوا في المسيح، وأيضا يدخل في ذلك وسطية أهل السنة بين أهل الضلال والانحراف. وسيأتي من كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى بيان وسطية أهل السنة والجماعة في جملة من الأبواب، في الصفات والأسماء والأحكام، في الصحابة وفي الإيمان وغير ذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعقيل الجميع وأهل التمثيل المشبهة. قال الشاعر رحمه الله: قوله فهم وسط في باب صفات الله، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعقل ذات العلية عنها ويحدث ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معاني بلا دليل صحيح ولا عقل صحيح، كقولهم: رحمة الله إرادته الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواءه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعقيد التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق.
وهذا الباب الأول بين وسطية أهل السنة في الصفات، وسطيتهم بين المعطلة والمشبهة أهل التمثيل، وغالب الفرق الآن موجودة هي على باب التعطيل، تعطيل في أمم الضلال والابتداع أكثر منه في من التصريح بالتمثيل والتشبيه. وأول من قال بالتمثيل والتشبيه والرافضة هشام بن الحكم أظن أول من قال بالتشبيه، والجواليقي وغيره، هذه يعني كان مذهب الرافضة على هذا، ثم انتقلوا من مذهب التشبيه إلى مذهب الاعتزال والتعطيل. ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما كتب كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة القدرية، إنهم أهل اعتزال ينفون صفات الله عز وجل. كذلك الإباضية الخوارج الموجودين الآن هم على الاعتزال والتعطيل، وإن كان كما قلنا سابقا أن التعطيل والتمثيل أمران مقترنان، فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل، لكن كما قال فمقالة التعطيل أعظم أو أكثر من مقالة التشبيه. نعم.
ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقصار أمرها أول أن ظنوا ظنونا فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون، وإن معصوم أهل التعطيل جميعا نسبة إلى جهم بن صفوان التلمذي وأسس الفتنة والضلال، وقد توصي بها الله حتى أصبح يقرأ على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، وهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية.
يعني حتى الأشعرية جهمية، فالأشعرية الجهمية ثلاثة مرات: جهمية المعطلة وهو قول جهم بن صفوان ليعطل الأسماء والصفات، وكذلك مرتبة الثانية هي مرتبة الاعتزال الذين يعطلون الصفات ويبقون الأسماء، المرتبة الثانية في التجهم. والأشعرية هم أيضا مرتبة ثالثة من مراتب التجهم. إذا التجهم ثلاث مراتب: الجهمية الأساس، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة، فكلهم يطلق عليهم جهمية معطلة لصفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده، وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة. وأما أهل الحق هم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين أعني التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه.
نعم.
قال شيخ الإسلام: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. قال الشارح: قوله وهم وسط، قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب أم لا، فقال جهم وأتباعه: وهم الجبرية، إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور
يعني هذه الناحية الأولى في باب الجبر وأفعال العباد. أهل السنة وسط بين الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله كالريشة في مهب الريح، لا قدرة عنده ولا اختيار ولا مشيئة ولا إرادة، كل ما يفعله هو مجبور عليه، وهذا من وصف الله عز وجل بالظلم. كيف يعذب أقواما فعلوا المعاصي وهم مجبرون عليها ولا يملكون إرادة ولا قدرة ولا مشيئة؟ وهذا صريح قول الجهمية، يصرحون بالجبر. أما الأشاعرة فيقولون بالكسب الذي يسمى عندهم الكسب، كسب الأشعري، والكسب مما أهل العلم يقولون مما لا يعقل. الكسب من الأقوال أهل البدع التي هي غير داخلة أو لا تعقل أو يصعب شرحها، وهو قولهم إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. وبيان ذلك أنهم يقولون مثلا احترقت الورقة لما تحترق الورقة في النار. يقولون احترقت الورقة عند النار وليس بسبب النار. فالأشاعرة ينفون العلة والحكمة والأسباب، فيقولون احترقت الورقة عند النار، وانقطعت الخبزة عند السكين ومرور السكين، وليس السكين هو الذي قطعها، وليس النار هو الذي أحرق الورقة. فهذا يسمى في الحقيقة، يرجع قولهم إلى الجبر، لأنهم منعوا الأسباب ومنعوا الحكمة، فهم بقولهم بالكسب رجعوا إلى قول الجهمية. مما يقال ولا حقيقة عنده معلومة تدنو إلى الأذهان، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. وطفرة النظامي، فهذه ثلاثة أمور مما تقال ولا يتصورها العقل، أو أنها يعني ضعيفة جدا في جانب العقل. خلاصة قول الجهمية، يعني أصول الجهمية ترجع إلى ثلاثة جيمات، وإن كان لهم أقوال أخرى كثيرة، لكن أصولها ترجع إلى ثلاث جيمات الجهمية. الجيم الأول جيم التجهم، وهو نفي الصفات، نفي الأسماء والصفات. والثاني جيم الجبر، القدر، يقولون العبد مجبور. والثالث جيم الإرجاء، فهم يقولون إن الإيمان هو المعرفة، فإذا عرف العبد أن الله رب فهذا مؤمن كامل الإيمان ولا تضره المعاصي، كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر بالله عز وجل. فهذه الثلاث جيمات مع لهم أصول في مقالاتهم أخرى، مثل قولهم بفناء الجنة والنار وغير ذلك من أقوالهم المشهورة، لكن هذه الثلاث من أشهر أقوالهم في الضلال. نعم. العكس وهم المعتزلة، وهم القدرية نفاة القدر، وهم على نوعين. نعم اقرأ.
وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر إن ربها لا يقدر على عين مقدور العبد، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم ونفار الكعبي وأتباعه البغداديون. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صام مضيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سوى، فالجبرية غلوا في إثبات القدر، فأنه فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفات القدر، جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة.
هذا كما بينا في الدرس الماضي أنهم مجوس هذه الأمة المعتزلة، لأنهم قالوا أن الله خلق العباد والعباد هم يخلقون أفعال أنفسهم. فالقدرية الأوائل ينفون علم الله سبحانه وتعالى، وهم الذين جاءوا في حديث ابن عمر لما جاءه يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد، وقالوا ظهر قبلنا أناس في البصرة يقولون أن الأمر أنف وأن لا قدر، يعني أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، فهذا لا شك أنه كفر. أما القدرية المتأخرين معتزلة فإنهم يقولون إن الله خالق للعبد، لكنه لا خلق له في أفعال العبد، فالعبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، فأخرجوا أفعال العباد عن خلق الله سبحانه وتعالى. وهذا اضطراب في قضية خلق الله سبحانه وتعالى، يعني المعتزلة أدخلوا في خلق الله ما هو ليس من خلق الله، وأخرجوا من خلق الله ما هو من خلق الله، أدخلوا في خلق الله ما هو ليس من خلق الله وهو القرآن، قالوا القرآن مخلوق وهو من صفات الله وليس من خلق الله، وأخرجوا من خلق الله ما هو خلق الله وهو أفعال العباد، فقالوا أفعال العباد العبد يخلق فعل نفسه وليس الله عز وجل هو الذي يخلقه. والله سبحانه رد عليهم في القرآن، قال والله خلقكم وما تعملون، فالله خلقنا وأعمالنا. وأصل وجود الشبه عندهم في قضية القدر، مرتبطة بالقدر والإرادة التي سبق أن شرحناها، لأنهم قالوا كيف يخلق الله المعاصي وهو لا يريدها ولا يحبها. فإذا فهمنا الإرادتين، هناك إرادة كونية يدخل فيها المعاصي والطاعات، وإرادة شرعية لا تدخل فيها المعاصي، إنما هي فقط في الطاعات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فهم اضطربوا في باب الإرادة والقدر فخلطوا وجعلوا الأمر واحدا، فلجأوا إلى أنهم يخرجون حتى ينزهون الله عن معاصي العباد، فقالوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فظلوا في هذا الباب. نعم.
وهل الله المؤمنين أهل السنة ومن يختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فقالوا العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد.
نعم.
قال شيخ الإسلام: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، قال الشافعي رحمه الله: قوله وفي باب وعيد الله، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرقين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر مع طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الدرجة أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان.
نعم. طبعا وعيد الله معناه النصوص الشرعية التي جاء فيها إثبات عقوبة على فعل معين أو أن الله لا يحبه أو حرمه، هذا يسمى وعيد، يعني هما أمران، إما وعد وإما وعيد. فأهل السنة في باب الوعيد بين المرجئة وبين الوعيدية، والوعيدية يدخل فيها القدرية المعتزلة ويدخل فيها الخوارج، كلهم يسمون وعيدية لأنهم أخذوا بالوعيد ولم يأخذوا بالوعد. المرجئة جعلوا المسألة كلها وعد ولم يأخذوا بالوعيد. أهل السنة وسط بينهم، قال في الأول الإرجاء، الإرجاء مأخوذ من كلمة أرجاء أي أخر، فهم على أقوالهم المختلفة، المرجئة مراتب، على مراتبهم يتفقون على قضية معينة وهي أن العمل ليس من الإيمان، العمل لا يدخل في الإيمان ولا يزيد في الإيمان ولا ينقص. الإيمان إما قول وإما معرفة وإما تصديق، لكن العمل لا يدخل في الإيمان، أو أنه تصديق وقول لكنه لا يدخل، يتفقون على إرجاء وتأخير العمل عن الإيمان. سيأتي ذكر أنواع المرجئة، لكن هذا الأصل عند أهل الإرجاء. نعم.
قال: ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره،
هذا يسمى إرجاء الفقهاء، هذا أخف أنواع الإرجاء، لكن مع هذا هذا القول من أقوال أهل البدع، وسمى إرجاء الفقهاء، خالف لقول أهل السنة. نعم.
وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك وافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكفار بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاريخها الذم والعقاب. فهذا النوع من الدجاء ليس كفرا، وإن كان قولا باطلا مبتدعا بإخراجهم الأعمال عن الإيمان. وأما الوعيدية،
يعني هؤلاء قولهم ماذا؟ قالوا الإيمان قول واعتقاد ويجب فعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي، لكنها ليست داخلة في الإيمان، فقولهم أنها ليست داخلة في الإيمان جعل هذا القول باطلا ومبتدعا. والفرق بينهم وبين بقية المرجئة، المرجئة يقولون لا يهم تعمل ولا ما تعمل، أفسق الناس إيمانه كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء جعلوا العمل مؤثر، فعل معصية تؤثر ويستحق تاركها، والواجب يجب فعله ويستحق تاركه الذم، لكنه ليس داخلا في الإيمان، وهذا يخالف النصوص الشرعية. نعم.
أمكن. وأما الوعيدية فهم قائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة.
أحاديث الشفاعة كثيرة مستفيضة في الصحيحين وفي غيرهما أن عصاة الموحدين يخرجون من النار مآلهم إلى الجنة، هذا يبطل قول الوعيدية وهم المعتزلة والخوارج. نعم.
فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجع وبين موجبيه من القدرية، فمن مات على الكثيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة، وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة.
نعم.
قال شيخ الإسلام: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، قال الشاهد: قوله وفي باب أسماء الإيمان كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه نزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع، والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق إلى آخره، والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة.
وهذا أول خروج يعني كفرق انحرافها في باب الاتباع والسنة، كان ظهور هذه الفرقة وهم الخوارج من جهة حين كفروا عليا رضي الله تعالى عنه، وخرج الرافضة حين السبائية حين غلوا في علي رضي الله تعالى عنه، وأيضا خرج القدرية في تلك الفترة. الخوارج أو أهل السنة وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين ناحية الثانية المرجئة والجهمية. في أسماء الدين هذه التي تسمى عند أهل العلم الأسماء والأحكام، مسائل الأسماء والأحكام، وهي أن يطلق على الرجل متى يطلق مسلم مؤمن، هل هو خرج من الإيمان أو أنه كافر أو فاسق، فهنا موضع الخلاف. نعم.
فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق
الإسلام. حرورية نسبة إلى مدينة اسمها حرورة كان يتجمع فيها الخوارج فسموا حرورية. نعم.
فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا ما صدق بجنائه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر ومقتلف الكبيرة، عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين فريقين ولكنهم مختلفوا هل يسمى كافرا.
فريقين يعني الخوارج والمعتزلة، يعني بينهم خلاف، ما هو الخلاف سيأتي، لكن بينهم اتفاق وهو أنه ليس لا يسمى مؤمن. نعم.
فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منه ما يستحلون من الكفار، وما المعتزلة فقالوا إنه مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل بالكفر فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال، واتفق فريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار، فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة وخلوده في النار مع الكفار، ووقع الخلاف أيضا في موضعين: أحدهما تسميته كافرا والثاني استهلاك دمه وماله وهو الحكم الدنيوي.
يعني أنه هل اتفقوا على أنه ليس بمؤمن واتفقوا على أنه خالد في النار، واختلفوا قال في موضعين: هل يسمى كافر في الدنيا؟ خوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين لا كافر ولا مؤمن، لكن إذا مات فهو في النار، واختلفوا أيضا في الحكم عليه في الدنيا، هل يعامل معاملة الكفار فيستحلون دمه؟ فقال الخوارج نعم، وقال المعتزلة لا، يعامل معاملة المنافقين فيحكم بإسلامه الظاهر لكنه في الآخرة مخلد في النار. ويختلفون أيضا في مسألة ثالثة وهو في عذابه، فقال الخوارج يعذب عذاب الكفار الأصليين، وقال المعتزلة يعذب عذاب دون عذاب الكفار، لكنهم متفقون على عذابه وخلوده. نعم.
قال: وأما المرجئة
المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء، أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا.
إذن المرجئة قالوا مؤمن كامل الإيمان، والخوارج المعتزلة قالوا خالد في النار، أما أهل السنة قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يسمونه فاسق لكن لا يسلبونه اسم الإيمان، يبقى عنده مطلق الإيمان. في الآخرة يقول هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه فبعدله، وإن شاء عفى عنه فبفضله، لكنه إن دخل عذبه فدخل النار فإنه يعذب على قدر معصيته ثم يخرج إلى الجنة. بعد ذلك يلقون في نهر الحياة وينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، ويسميهم أهل الجنة يسمونهم الجهنميون. فهؤلاء هذا عقيدة أهل السنة التي دلت عليها النصوص الشرعية الكثيرة. نعم.
قال شيخ الإسلام: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. قال الشارح: قوله وفي أصحاب رسول الله، المعروف أن الرافضة قبحهم الله، يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء، يغرون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية، وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله، كما كاد يعود من قبل النصرانية وأفسدوها على أهلها، وقد حرقهم على أهلهم بالنار لإطفاء فتنتهم. وروي عنه في ذلك قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نادي ودعوت قنطرة. وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهم من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أكبر هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هنا يبين باختصار موقف السلف وأهل السنة من الصحابة. هم بين الرافضة الذين يكفرون بعضهم ويغلون في بعضهم، أو يكفرون أكثرهم ويغلون في بعضهم، وبين الخوارج الذين أيضا كفروا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة وسط في هذا الباب، لا يغلون فيهم وإنما ينزلونهم المنزلة التي أنزلهم الله عز وجل إياه. يحبون الصحابة كلهم ويعتقدون أنهم عدول وأهل علم، ويحبونهم وينصرونهم ويذبون عنهم ولا يرضون الطعن فيهم، بل كانوا يقولون: إذا رأيت الرجل يغمز في واحد من أصحاب رسول الله فاتهموا على الإسلام. وسيأتي أيضا من كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى هنا في الواسطية بيان التفصيل في قضية موقف السلف من الصحابة. نعم.
قال شيخ الإسلام: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
يعني هنا أورد شيخ الإسلام يعني سبق أن تكلم عن علو الله عز وجل، لكن هنا يبين كيف نجمع بين علوه ومعيته وقربه، فبين أنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، ومعيته لعباده هي معية العلم، يعلم ما كانوا وهو معهم أينما كان. نعم.
وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فرض الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أفضل مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته.
يعني هنا يبين يضرب لك مثل شيخ الإسلام بأن الشيء قد يكون معك وهو فوقك، فالقمر لما تنظر إليه تمشي في السيارة في الطريق يكون معك وهو في حقيقة الأمر فوقك، فكذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، الله فوقنا وهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى. نعم.
وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تضله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان، صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه باينا من خلقه، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة، ثم بين أن استواءه على عرشه لا يمنع في معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، وضرب لذلك مثلا القمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره، فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أفضل مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه، كأنه بندقة في يد حنينة، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم دائما منهم فوق عرشه؟ بلى، يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته، ومن غير أن يساهم ذلك أو يحمل على معاني فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج، وكما يزعم الحلولية، أو يفهم من قوله
الحلولية هؤلاء الذين يقولون غلاة الصوفية الذين يقولون أن الله حل في كل شيء، فكل ما تراه هو الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه كفر. نعم.
أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حافظ له محيط به، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا، وهو الذي ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يدرك وهم الواهمين ولا تدرك أفهام العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفضيلته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في ذنوبه قريب في علوه. قال الشاعر: وقوله وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخره، يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قريب قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولهذا يتبين أنه لا منافاة أصلاً بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه. قال شيخ الإسلام:
نعم، هنا بين أن القول في النصوص في القرآن والسنة التي جاء فيها قرب الله عز وجل هي أيضا نفس الكلام فيها مثل الكلام في قضية المعية، وهي قربه بعلمه سبحانه وتعالى، كما أن معيته بعلمه سبحانه وتعالى مع استوائه على عرشه وعلوه على خلقه. نعم.
قال شيخ الإسلام: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروف ومعاني، ليس كلام الله حروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال الشاعر رحمه الله: قوله ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخره، جعل المصنف الإيمان لأن القرآن كلام الله داخل في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها.
وهذا مر معنا أن ذكرنا قضية كلام الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، أنه منه بدأ وإليه يعود، ذكرنا الأدلة من كلام شيخ الإسلام على ذلك، مسألة مرت معنا. نعم.
إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لا يزال ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قليل، وإن كانت أحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة رب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا للمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة فليس فيها متكلم، بمعنى خالق للكلام. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت، وهو الكلمة في الناسوت، وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعل الألفاظ ناسوتا لها.
هنا يبين قول الأشاعرة والكلابية. كلابية قالوا: القرآن الذي بين أيدينا هذا المصحف هو عبارة عن كلام الله. أين كلام الله؟ قالوا: كلام الله هو في النفس، في الذات، لا علاقة له بالمشيئة. وأما الأشاعرة قالوا: هذا القرآن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله. وحقيقة قولهم أنه يرجع إلى قول المعتزلة، لأن المعتزلة يصرحون فيقولون: هذا القرآن مخلوق وليس كلام الله. وهؤلاء يقولون: هذا القرآن مصحف عبارة عن كلام الله. طيب، من الذي عبر أو حكى كلام الله؟ هو جبريل. جبريل مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق، فرجع قولهم إلى أن هذا القرآن كلام مخلوق وتعبير مخلوق، تعبير جبريل، ولم يؤده جبريل كما سمعه، وإنما عبر عما في نفس الله. فرجع قولهم إلى أن القرآن مخلوق. نعم.
قال والقرآن كلام الله حيث تصرف فمهما كتبناه في المصاحف أو كتبناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قالها مبتدئا لا إلى من قالها مبلغا مؤديا. وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود وهو من البدء، يعني أنه أن الله هو الذي تكلم بابتداء ولم يبتدأ من غيره، ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه قائم به، وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حيث يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراف الساعة. وأما كفر الإيمان،
وهذا ذكرناه سابقا في معنى منه بدأ وإليه يعود. نعم.
وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخل في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صريحا يقتضي إيمان العبد، لأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين.
هذا ما يتعلق في قضية إثبات كلام الله عز وجل وأنه صفة من صفاته، وأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وغير مخلوق. بهذا نقف ونكمل بعد الصلاة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.